يقول إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله فيما كتبه في كتابه التوحيد مما يتعلق بذكر صفات الرب جل وعلا ومما انتهينا إليه هو الكلام على إثبات صفة كلام الله جل وعلا وأن الرب سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وأن صفة الكلام من الصفات الذاتية التي تقوم بذاته جل وعلا لا كما زعمت المعتزلة الذين قالوا إن صفة الكلام معناها أن الله يخلق الكلام في غيره وهذا من الباطل الذي تصدوا له والذي قالوا به وعملوا به لكن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم ودحضوا قولهم وأبطلوا ذلك ويكفي فيما يرد ما زعموه قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما حيث أكد الفعل بالمصدر مما يدل على أن هذا من الحقائق لا كما زعمت المعتزلة أنه من المجاز وفي قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني هذا الخطاب الذي دار بين الرب جل وعلا وبين موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يؤكد أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام ولذلك قال أهل السنة إن صفة الكلام من الصفات التي تصف بها الرب جل وعلا وهي صفة تليق بجلاله وأن نوع الصفة قديم أزلي وإن لم يكن الفعل قديما لأن الله تعالى تكلم ويتكلم وسيتكلم قد كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكلم آدم وسيكلم الناس يوم القيامة وسيكلمهم في الجنة وأن كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لها وأنها لا تنفد كما قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كل ذلك قرره لنا الإمام ابن خزيمة رحمه الله إلى أن ساق من أحاديث ومن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يثبت ذلك حتى انتهى إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقصته المشهورة يوم أن أوفدته قريش أوفدته إلى الحبشة من أجل أن يحرش بالمؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد أذى قريش بالمؤمنين ولحق المؤمنين ضرر كبير بسبب الأذى الذي تعرضت له الذي قامت به قريش وتعرض له المؤمنون. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرشدا وقال لهم مرغبا أنهم لو خرجوا من مكة وتوجهوا إلى الحبشة وهاجروا إليها فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهكذا خرج المسلمون إلى الحبشة وخرجوا مرتين. المرة الأولى خرجوا إلى الحبشة قبل إسلام عمر، لكنهم لما بلغهم إسلام حمزة وعمر ظن الناس أن الأمر استقر فعادوا، إلا أنهم فوجئوا أيضا بشدة الأذى من قريش، فخرجوا مرة ثانية إلى الحبشة وبقوا ثمة إلى أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جاء المهاجرون من الحبشة في أيام بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغزوته إلى خيبر، فلحقوه بخيبر ففرح بهم صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. وكان مما ابتلي به المسلمون إبان وجودهم في خيبر أن قريش أرادت أن تمكر بهم وأرادت أن تثير عليهم النجاشي نجاشي الحبشة، فأرسلت عمرو بن العاص ومعه جماعة بعثت بهم إلى الحبشة محملين بالهدايا ومحملين بأشياء يقدمونها إلى النجاشي من أجل أن يطرد المسلمين من عنده، ومن أجل أن يخرج المسلمين من الحبشة. وقد احتالوا لذلك بأن قالوا للحبشة أو للنجاشي إن هؤلاء يخالفون دينك، وإن هؤلاء يسفهون دينك، وإن هؤلاء يقولون في دينك غير ما يرضيك. فبعثوا بعمرو بن العاص، وكان عمرو أحد دواهي العرب وأحد مكرة العرب، فجاء إلى النجاشي وقدم له من الهدايا، ثم قال له إنه مبعوث من قريش وإنه يطلب منه أن ينظر في أمر هؤلاء المسلمين الذين خرجوا من مكة لأنهم يعادون أهل مكة، بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بدين جديد يزعم فيه أنه لا إله إلا الله وأنه لا إله إلا إله واحد، ومما سرى وعرف واعتقده النصارى أن لهم ثلاثة آلهة، وهذا كان في ظنهم كافيا في أن يثير النجاشي على هؤلاء المسلمين. فقال له كما جاء في هذه الرواية، قال النجاشي لعمر إذن ابعث لي رئيسهم، لأنه قد أخبره عن سيدهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال إنني لو ذهبت إليه لن يستجيب لي، لكن ابعث أنت إليه. فبعث إليه، فجاء جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخل في دين الله وممن هاجر إلى الحبشة، فأدخلهم. وكان من أول ما ثبت الله فيه عمرا، ومن أول ما رفع الله فيه شأن عباده الصالحين، أنهم لما وصلوا كان عمرو يتوهم ويظن أنه سيؤذن له قبلهم، وإذا بالإذن يخرج لحزب الله قبل عمرو بن العاص، وكانت هذه أول المخاذل. فلما دخلوا أجلسهم النجاشي بين يديه قريبا من سريره وقريبا من عرشه، ثم أذنا لعمرو ومن معه. فلما وجدهم قد احتلوا صدور المجلس غاضه ذلك، لكنه كظم غيظه وحاول أن يجد له مكان يسبق فيه جعفر، فجلس في مكان بين يدي السرير، أعطى ظهره لجعفر، ثم سأل النجاشي جعفرا: ماذا يقولون في عيسى؟ وما كان من جعفر رضي الله تعالى عنه إلا أنه قرأ عليه صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد، إلى آخرها، إلى أن عرف ما يقول الله تعالى في مريم وما يقول في عيسى وما أقر به عيسى. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لما قرأ جعفر رضي الله تعالى عنه هذه الآيات وقرعت مسامع الحبشة وعلى رأسهم النجاشي، ماذا قال النجاشي؟ أخذ قطعة من الأرض، شيئا تافه، قطعة عود، ورقة شجر، ثم قال: والله إنما جاء به نبيكم وما جاء به عيسى، يعني ليس بينه فرق مثل هذا. فسلم، بل إنه قال أكثر من ذلك: لولا أنه سيد الحبشة ولولا أنه خشي على ملكه ولولا أنه يخشى على أن يفرق كلمة الحبشة لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مما هو معلوم أن أول من استجاب من ملوك الأمم، أول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، فقد أسلم النجاشي، أصحما، قد أسلم. وقد مر بنا فيما درسناه في كتاب الجنائز أنه لما مات أخبر الله نبيه بموته، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحما النجاشي الحبشة، وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى، فخرجوا إلى المصلى، فكبر صلى الله عليه وآله وسلم 4 تكبيرات وصلى على النجاشي صلاة الغائب. هذا ما كان من أثر عمرو بن العاص. ومحل هذا الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعفر رضي الله عنه قال في عيسى: إنه روح الله وكلمته، إنه روح الله وكلمته، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكما قال في آية أخرى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولذلك لما أخبر جعفر من أمر عيسى عليه السلام صدقه النجاشي. فساق لنا الإمام ابن خزيمة هذا الحديث قال رحمه الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن عمير ابن إسحاق أن جعفر أو أن جعفرا وهو ابن أبي طالب قال يا نبي الله إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال فأذن له فأتى أرض الحبشة. ظاهر هذا الخبر أن جعفر هو الذي طلب، لكن تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد، ولا تعارض بين الروايتين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم ثم عزم جعفر على السفر فجاء واستأذن. قال فحدثنا عمرو بن العاص أو قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما رأيت جعفر وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته. ومعنى حسدته يعني تمنيت زوال تلك النعمة عنه، لأن هذا هو الحسد على حقيقته. وما صنعه عمرو بن العاص إنما كان الغرض منه أن يزيل تلك النعمة عن جعفر، ولذلك قوله حسدته كانت لفظة واقعة في موضعها. قال قلت لأستقبلن هذا وأصحابه. قال فأتيت النجاشي فقلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا، لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا، أنا ولا أحد يعني أصحابي أو من أصحابي. وإنما قال عمرو بن العاص هذا القول ظاهره أن عمرا خرج من تلقاء نفسه، والمشهور في الروايات أن عمرا إنما أوفدته قريش وأنها أرسلت معه الهدايا، ولا يمنع أن يكون عمرو حدث بذلك في بعض المواضع وأجمل هنا. وإن كان المحقق جزاه الله خيرا اعتبر هذا خلاف للرواية الصحيحة، اعتبر هذا خلافا للرواية الصحيحة، وحكم على هذه الرواية بالشذوذ لأنها أتت بألفاظ هذه الألفاظ تختلف عما جاء في الروايات الصحيحة. على كل حال فيما يبدو والله أعلم أن عمرو بن العاص كما هو معلوم جاء موفدا، لكنه ربما أراد أن يتحدث عما قاله ونسبه إلى نفسه، لأنه ربما كان هو صاحب الفكرة، يعني يوم أن حس بحسده لجعفر وأصحابه راودته هذه الفكرة، فطلب من قريش أن يوفدوه فأوفدوه، وراح إلى الحبشة يتحدث بلسان قريش. إيش؟ يعني لا أقطع إليك هذه المسافة، لأن المسافة بين مكة والحبشة مسافة طويلة، ولأن الحبشة كانت تفيد من رحلة القرشيين إليها، حيث يجلبون لها البضائع وينقلون منها البضائع. فكأن عمرو بن العاص يريد أن يهدد النجاشي بالمقاطعة الاقتصادية، ولذلك قال له إيه؟ لا أقطع لك هذه القطيعة ولا أصحابي. قال اذهب إليه فادعوه، يعني فقال النجاشي لعمرو بن العاص اذهب إلى جعفر وادعوه هو وأصحابه وتعالى وتناظر لنعرف الحق من الباطل، وليتضح من له الحق ومن هو على حق ممن هو على باطل. قال اذهب إليه فادعوه. قال فقلت إنه لا يجيء معي. قال فأرسل معي رسولا، يعني إليه. قال فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم، ومعنى بين ظهري أصحابه يعني في وسطهم، يحدثهم بما فتح الله عليه حيث يعلمهم من أمور الدين ومن أمور الإسلام، ويقرأ لهم القرآن ويعلمهم ما جاء في كتاب الله. قال فقال يعني له الرسول، فقال له أي الرسول أجب، يعني أجب النجاشي. قال فجينا إلى الباب، يعني عمرا وجعفر بن أبي طالب وأصحابه. قال فجينا إلى الباب فناديت إذن لعمر بن العاص، يعني فنادى عمرو بن العاص يريد السبق، إذن لعمر بن العاص، فرفع صوته أي فنادى جعفر رضي الله عنه فقائلا إذن لحزب الله، لأنهم هم حزب الله، وإن حزب الله هم المفلحون. وكان هذا يعني مما أكرم الله به جعفرا وأصحابه، حيث استجاب النجاشي لحزب الله قبل أن يستجيب لعمر. قال فسمع صوته فأذن له قبلي، أو فأذن له قبلي. قال فوصف لي عمر السرير، وقال قال وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه، أو أصحابه حوله، أي وقعد أصحابه حوله على الوسائد، جمع وسادة يعني المتكئات. قال عمرو فجئت، أي فلما أذن له، قال جئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير، يريد أن تكون له الصدارة. قال فجعلته خلف ظهري. قال وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي، مما يدل على أن له وفدا، كما أن جعفرا جاء بوفده. لكن كما هو معلوم أن الروايات التي تحدثت عن هذه القصة أخبرت أن قريشا إنما أوفدت رجلين، جعفرا ورجل آخر، لكن قد يقال إن هؤلاء جاءوا معهم على سبيل التبع، أو أنه لقيهم بالحبشة، لأن أرض الحبشة كانت من مناطق التجارة التي يتوجه إليها القرشيون، ويحتمل غير ذلك. قال النجاشي نخر يا عمرو بن العاص. وكلمة نخر فسرها أنها بمعنى تكلم، وكأنها كلمة بالحبشية. قال فقلت ابن عمي هذا بأرضنا، ويريد بابن عمه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أن ليس للناس إله إلا إله واحد، وأنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا أنا ولا أحد من أصحابي. وكأن المنطق منطق تهديد وإعاد ومنطق وعيد، وكأن قريش ترى لها منزلة ومكانة عند الحبشة، ولذلك تجرأ عمرو وقال هذه المقالة. فلما سمع النجاشي قول عمرو أراد أن يسمع قول جعفر، قال نخر يا حزب الله نخر، يعني تكلم. قال يعني جعفر، قال فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقال يعني بعد أن قدم المقدمة المطلوبة، قال صدق، يعني صدق صدق عمرو بن العاص. فيما صدق؟ في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه، قال هو ابن عمي وأنا على دينه. قال عمرو يعني مقاطعا، فوالله، قال عمرو يعني يحدث بعد ذلك بهذا الحديث ويبين منقبة جعفر ويبين ما جبل عليه المسلمون من حرصهم على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل موطن وفي كل موقع. قال فوالله ما سمعت التشهد قط إلا يومئذ. ها؟ فوالله أول فوالله إني أول ما سمعت التشهد قط إلا يومئذ. قال بيده هكذا، ووضع ابن عدي يده على جبينه وقال أواه أواه، حتى قلت في نفسي ألعن العبد الحبشي، ألا يتكلم؟ يعني لما قال عمرو بن العاص الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أراد عمرو بن العاص أن يثير النجاشي فوضع يده على جبهته كأنه ينبه وكأنه يحرض وكأنه يحذ، يقول له آه أواه، وفي نفسه أنه يلعن العبد الحبشي لأنه لم يستثيره أو لم يثار لهذا الموقف. كيف يرضى أن يثنى على الله وأن يثنى على محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو يدين بدين النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ قال قلت في نفسي ألعن العبد النجاش الحبشي، ألا يتكلم؟ قال ثم رفع يده فقال يا جعفر ما يقول في عيسى؟ يعني إن النجاشي أراد أن يسأل جعفر بن أبي طالب ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى. قال يقول هو روح الله وكلمته، وهذا محل الشاهد. قال فأخذ شيئا تافها من الأرض فقال ما أخطأ منه مثل هذه، يعني القول الذي قاله هو القول الحق في إيه؟ في عيسى. وهذا يدلنا على أن النصرانية التي كانت في الحبشة والتي كان يدين بها النجاشي والتي كان يعرفها أهل الكتاب كانت خالية أو بعيدة من التحريف، إذ لو كانت محرفة ولو كانت مبدلة لما وافق النجاشي رسول ما وافق النجاشي ما قال جعفر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ما نقله عن عيسى عليه السلام. نعم. ما تعرف أوه؟ كلمة يقولها الإنسان عندما يريد أن ينبه، كأن تقول آه، هذه الكلمة. القائل هذا عبد الله، القائل هذا عمرو بن العاص، هو يريد أن يثير النجاشي، كيف تقبل هذا الكلام؟ أه؟ قال ما سمع. هي طبعا لأنه هو يعني استغرب كيف يقبل النجاشي هذا، لكن قال في نفسه أنه يلعن العبد، والمراد بالعبد هنا النجاشي، لأن العرب تطلق لفظ العبد على كل أسمر، ها؟ فهو يقول في نفسه يعني هذا يحتاج إلى لعن، كيف يرضى وكيف يسكت بهذا القول. قال فأخذ شيئا تافها من الأرض، قال ما أخطأ منه مثل هذه، قم يا حزب الله. وهذا القول قول النجاشي، فأنت آمن بأرضي، من قاتلك قتلته ومن سبك غرمته. وإنما قال ذلك تعريضا بمين؟ بعمر بن العاص، وكأنه يقول هؤلاء في جواري وإني مجيرهم ولا آذن لأحد أن يؤذيهم. قال وقال لولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم. وفي بعض الروايات أن النجاشي أراد أن يختبر قومه، فطلب أن يغلق بابه، يعني دعا بالأساقفة ودعا بمن عنده من رجال الدين، ودخلوا وأمر بأن يغلق الباب، ثم طلب منهم أو أخبرهم بأنه ينوي في أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى منهم يعني نفرة، ورأى منهم نفور، ورأى منهم شدة، ولذلك بعد أن رأى منهم ذلك هدأ روعهم، هدأ من روعهم، وقال إنما أردت أن أختبركم، إنما أردت أن أختبركم حتى يهدئ من روعهم. قال وقال ولولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم. وقال لآذنه، ومعنى آذنه يعني لمن يأذن للناس بالدخول، للبواب، للحاجب، انظر هذا يعني جعفر، فلا تحجبه عني إلا أن أكون مع أهلي، فإن أبى يعني إلا أن يدخل فأذن له حتى ولو كنت مع أهلي. وقم أنت يا عمرو بن العاص، فوالله ما أبالي، ألا تقطع لي إلا لا تقطع إلي هذه القطعة أبدا، فوالله ما أبالي ألا تقطع إلي هذه القطعة أو هذه القطيعة أبدا، كما جاء في قوله أنت ولا أحد من أصحابك. قال فلم نعد أن خرجنا من عندي، فلم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلي من جعفر، فلم يكن أحد أحب إلي يعني أن يلقاه من جعفر. قال فلقيته ذات يوم، قول عمرو بن العاص، يعني يقول لما خرج كأن عمرا يقول يخبر أن الله قذف في قلبه الإيمان، ولذلك هو يحب أن يلقى جعفر منفردا، ما يريد أن يلقى جعفر مع أصحابه حتى لا يقولوا إن عمرا غير دينه. وإنما أراد أن يلقى جعفر منفردا فيسر له بإيمانه. فقال قال فلقيته ذات يوما في سكة يعني في طريق فنظرت فلم أر خلفه فيها أحد ولم أر خلفي أحدا يعني التقى يا منفردين. قال فأخذت بيدي وقال قلت تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال يعني جعفر غمز يدي وقال هداك الله فاثبت. وكأن هذا دعاء من جعفر لعمرو بن العاص. قال فأتيت أصحابي فوالله كأنما شهدوني وإياه أي ولا أدري من أخبرهم. لما جاء إلى أصحابي اطلعوا وعرفوا أنه لقي جعفر وأنه أسلم. قال فأتيت أصحابي لكأنما شهدوني وإياه. قال فأخذوني فألقوا على وجهي قطيفة فجعلوا يغموني بها وجعلت أمارسهم يعني أرادوا قتله أرادوا أن يخنقوه وضعوا على وجهه شيئا من ثياب يريد أن يخنقوه ويكتموا أنفاسه حتى يهلك. ولكنه كان يعني يحاول معهم يدافع عن نفسه. قال فأفلت عريانا يعني فأفلت منهم عريانا. وذلك ليس يعني بغريب لأن أولئك القوم كانوا إنما يلبسون الإزار والرداء وربما مع جذبهم إياه ومحاولة التخلص منهم يعني انزلق منه رداؤه وإزاره ولذلك بقي عريانا. ما علي قشرة هذا كناية عن إيه؟ عن أنه لم يلبس شيء ما كان عليه شيء. قال فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها يعني وبينما هو يفر منهم ويهرب مر بامرأة حبشية وعلى رأسها قناعها فأخذه ليتستر به ليستر به عورته لأن العرب كان من عادتهم أيضا أنهم لا تبدو لهم عورة ويكرهون ذلك وخاصة من يرى في نفسه الكمال. قال فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها. قال وقالت لي بالحبشية كذا وكذا ومعنى كذا وكذا يعني قيمته كذا وكذا عليك أن تدفع قيمة إيه هذا القناع. هذا المراد من قوله وقالت لي بالحبشية كذا وكذا يعني هو فهم أنها تقول له هذا القناع الذي أخذته قيمته كذا وكذا. فقلت لها لدى ولدي يعني يمكنك أن تأخذي القيمة من ولدي يعني لأنه لا يملك شيء. فأحالها إلى ولده الذي يملك المال يدفع لها قيمة القناع. قال فأتيت جعفرا وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم. قال قلت ما هو إلا أن فارقتك فعلوا بي يعني يخبر ما وقع له من البلاء وذهبوا بكل شيء من الدنيا هو لي وما هذا الذي ترى علي إلا من متاع حبشية. فقال انطلق أي فقال جعفر وقد رأى جعفر أن هذه فرصة لأنه يريد أن يثبت للنجاشي باطل ما قال عمرو بن العاص وما جاء به لأن عمرا بالرغم من أنه هو رسول الأمة بالرغم من أنه هو رسول قريش وبالرغم من أنه هو الموفد منهم، إلا أنه قد غير رأيه، وإلا إنه قد دخل في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه الحق. وهذا من أكبر الأدلة على صدق بعثتي أو على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. قال فقال انطلق، قال فأتى الباب، أي فانطلق يعني جعفر وعمرا، فأتى الباب يعني باب النجاشي، فنادى إذا لحزب الله. قال فخرج الآذن فقال إنه مع أهلي. قال أذن لي. قال فأذن له فدخل، لأن النجاشي كان قد نبه على الآذن، إذا جاء جعفر حزب الله يدخله إلا أن يكون مع أهلي، فإن أصر جعفر على الدخول فليأذن له وإن كان مع أهلي. جعفر لما دخل على النجاشي قال إن عمرو بن العاص قد ترك دينه واتبع ديني، وقوله اتبع ديني يعني الدين الذي أدين به، وليس المراد به أن جعفر هو صاحب الدين، لكن لما كان يدين به جاز له أن ينسبه إليه. فقال كلا، يعني فأنكر عمرو، وذلك لأنه ما أراد أن يظهر هذا الأمر أمام النجاشي حتى لا يستصغره. قال كلا، قال قلت بلى، والقائل هو جعفر، يؤكد أن عمرو دخل في دين الإسلام. قال كلا، قلت بلى، قال كلا، قلت بلى، وكرر ذلك يعني هذا الحوار الذي دار بينهم. قال فقال لآذنه اذهب، فإن كان كما يقول، يعني فإن كان عمرو بن العاص كما يقول جعفر بن أبي طالب فلا يكتبن لك شيئا إلا أخذه. يعني النجاشي لما رأى من حال عمرو بن العاص وما عليه من قناع الحبشية وما عرف من أمره، يعني من موقف أصحابه معه، وأنهم أرادوا قتله وأنهم جردوه من كل ما يملك من أموال ومن ثياب، أمر له النجاشي بمثلها، فقال لخازنه اذهب واطلب منه أن يكتب لك ما فقد، فكل ما فقد نعوضه عنه. وإنما قال له ذلك من باب أنه يستألفه ويريد منه أن يثبت على دينه الذي دخل فيه. قال فكتبت كل شيء، حتى كتبت المنديل وحتى كتبت القدح، يعني الأشياء التافهة. قال فلو أشاء أن آخذ من أموالهم إلي، ولقال لو أشاء، فلو أشاء أن آخذ من أموالهم إلى مالي، يعني من أموال، فعلت، لكن هذه لم يفعلها عمرو، يعني ترفعا. قال ثم كتب في الذين جاءوا، يعني ثم كتب أو كتب، هكذا يقول، وفي رواية أخرى كتبت، أو في نسخة أخرى كتبت، وهي توضح أن النجاشي كتب عمرو بن العاص في سجل المسلمين بعد أن كان مكتوبا في سجل الكافرين. قال ثم كتب في الذين جاءوا في سفر المسلمين. قال أبو بكر معلقا على هذا الخبر لمعنى قوله ثم كتب، جاءوا في سفري سفر ايه؟ سفر المسلمين. المراد بالسفر يعني في كتاب، في الكتاب وفي السجل الذي كتب فيه المسلمون. قال أبو بكر لمعنى قوله روح الله وكلمته باب يأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى فيأتون موسى فيقولون أنت الذي كلمك الله تكليما، يعني الأحاديث التي جاء فيها تصريح الناس وإقرارهم بأن الله كلم موسى تكليما. قال فأخرجتها في باب الشفاعة فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع، يعني ومن أراد أن يقف على شيء من ذلك فليرجع إلى ذلك الموضع. ثم قال باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. وهذا أمر قد جاءت به الآية الكريمة حيث كلم الله نبيه موسى وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك إلى آخر الآية. ولما كان هذا طلب موسى من ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، مما يدل على أن الله كلم موسى من وراء حجاب كما قال تعالى وما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام الصلاة والسلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال، يعني موسى لآدم أنت أبونا آدم؟ قال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، يعني يذكر هذه النعم والفضائل لآدم عليه السلام. قال نعم، كأنه يقول له إن من أعطي هذه الفضائل ما كان ينبغي له أن يقع في خطأ. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وهذا هو محل الاحتجاج الذي دار بين موسى وبين آدم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن آدم عليه السلام لم يترك لموسى يعني أن يقيم عليه الحجة، بل بين له أن هذا أمر قد قدره الله، وإذا كان قدرا من الله فلا ينبغي لأحدين أن يلوم به. فقال ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله، يعني في قضائه وقدره، أن ذلك فما وجدت في كتاب الله أن ذلك في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلق آدم؟ قال نعم. قال فبما تلومني في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى عليهما السلام، فحج آدم موسى عليه السلام. نعم نعم. ثم قال: باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى ابن إياس المصري قال: قال حدثنا نعيم بن حماد قال: قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفا، قال أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. قال: فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه، أو فيكون أول من يرفع رأسه جبريل قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق، وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، أي يرددون الوحي الذي قاله جبريل. قال: فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله، يعني به. قال أبو بكر: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم، يعني أحد عباد المسلمين، وإنما ذكره هنا لأنه جاء ذكره في السند حيث قال عن ابن أبي زكريا. والله سبحانه وتعالى أعلم.